دفاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال الثاني الذي طرح على الاستدلال بصحيحة الحذاء، وهو ما أفاده المحقق الأردبيلي، حيث أشكل على الاستدلال بالفقرة الأولى من الفقرات الثلاث التي ذكرناها بأن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام من لا تدل على جواز أخذ الزكاة أو الخراج أو المقاسمة من السلطان، بل أقصى ما تفيده العبارة لا بأس يعني بأخذ ما عنده السلطان من الأموال التي لا يعلم أنها من المحرمات، ولا دلالة على جواز شراء الصدقة أو الزكاة التي قد قبضها السلطان. هذا أولا. وثانيا، على فرض ظهور الرواية في جواز شراء وأخذ الزكوات التي يأخذها السلطان أو الخراج أو المقاسمة، فمع ذلك لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأسباب أربعة. السبب الأول هو أن هذا الحكم بالجواز يتنافى مع حكم العقل بالقبح، يعني بقبح الترخيص في أخذ الأموال المحرمة، والمال الذي أخذه السلطان بعنوان الزكاة هو مال حرام، فكيف يرخص الشارع بأخذه وشرائه من السلطان؟ السبب الثاني مصادمة مع النقل أيضا، حيث عندنا عمومات آبية عن التخصيص أو التقييد، تقول لا يحل مال امرئ إلا بنفسه. السبب الثالث أن محتملة التقية، خصوصا في ذاك الزمان الشديد على المعصومين، فإنه لو قال الإمام لا يجوز لخشي على نفسه من السلطان، كيف تحرم الشراء من السلاطين؟ الرواية فيها إجمال واحتمال تقية. السبب الرابع هو الاتفاق على أن ما يؤخذ من الجائر ليس حلالا بل هو حرام، واضح؟ إذن فلا يمكن الاستدلال بصحيحة الحذاء أو بالفقرة الأولى من صحيحة الحذاء، ويمكن الجواب عن هذا الإشكال أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. أولا، بما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره وإن لم ينص عليه المصنف هاهنا، بأن قوله عليه السلام لا بأس، لا بأس، لاحظ، لاحظ الرواية ماذا قالت؟ لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه، هو رجوع الضمير في قوله به إلى نفس المسؤول عن، وهو شراء الزكوات التي يقبضها السلطان، حيث السؤال الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها، قال لا بأس به. إذن لا معنى لأن يقال الرواية لا ظهور فيها في جواز شراء نفس الصدقة التي أخذها السلطان، بل أصلا مورد الرواية هو في جواز شراء الصدقة التي أخذها السلطان، والإمام قال لا بأس به. فمقتضى رجوع الجواب للسؤال هو أن الضمير يرجع لنفس الشراء لهذه الزكاة، وحمل ذلك على غير هذا مخالف للظاهر جدا. الجواب الثاني، سلمنا بأن العقل يحكم بقبح الترخيص في أخذ الجائزة من السلطان أو الشراء من السلطان للأموال التي يعلم أنها حرام، لكن حكم العقل حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا حتى يمتنع الترخيص فيه، بل منوط على الترخيص الشرعي وعلى الإذن الشرعي. فالعقل يحكم بالقبح على سبيل الاقتضاء لا على سبيل العلية التامة، إلا أن تكون هناك مصلحة بنظر الشارع أهم من هذه المفسدة فبيرتفع القبح بالتالي. وهنا كذلك، فالشارع عرف وعلم بأن هناك مصالح أهم من مفسدة التحريم، لأجل ذلك رخص فيه شراء الزكوات والخراج والمقاسمات من السلطان. واضح الكلام؟ فلا معنى للتشبث بهذا الحكم العقلي. جيد جدا. وهذا نظير ترخيص الأئمة عليهم السلام في وتحليل الأئمة عليهم السلام لشيعتهم في حقوقهم من الأخماس، إنا قد أبحنا ذلك لشيعتنا، حللوا الخمس لشيعتهم. حتى لو علمت بأن هذا المال الذي تشتريه من المخالف فيه حق المعصوم عليه السلام، إلا أنهم حللوا ذلك. فهل يقال هنا يقبح من المعصومين الترخيص في أخذ الأخماس أخذ أو شراء الأموال التي هي فيها حق لهم وهو حق الخمس؟ لا. فكما أنكم تقولون نقبل بروايات تحليل الخمس وشراء الأموال التي تعلق فيها الخمس، كذلك في المقام قولوا بجواز شراء الأموال التي فيها زكوات وفيها خراج وفيها مقاسمات. أي فرق بينهما؟ إذا كانت المسألة على القبح فالقبح في الاثنين، إن ارتفع القبح في واحد فالقبح مرتفع في هذا. قال الإيرواني، تحضر، هذا قال الإيرواني. يقول الإيرواني في الجزء الأول صفحة 352، الفرق بينهما واضح، وأن ما أحلوه لشيعتهم هو حقوق أنفسهم من الخمس والأنفال، وهذا حقوق عامة المسلمين، يعني الخراج الواجب صرفها في مصالحهم العامة. المصنف لكن يقول لا فرق، لا فرق. المصنف ما يعلم، مو المصنف ما يعلم بهذه المسائل، ان حق لي ما بعد، مو واحد يدرس إجرومية، المصنف خبير نحرير فقيه. فالمصنف ملتفت لذلك، لكن يقول المناط واحد، خصوصا وأن الإمام هو الولي على مصالح المسلمين وأموال المسلمين، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه، بل الإمام مالك الناس والدنيا وما فيها كما في الروايات، الأرض كلها لنا. على كل حال واضح الكلام. عموما نحن ما نريد نسد الباب، الباب مفتوح، أكو فقهاء كذا قالوا، أكو فقهاء قالوا كذا، أنت بالخيار مو مجبر. نحن أيدناكم، الإيرواني قال كذا، دافعنا عن المصنف بهذا النظر. واضح، جزاكم الله خيرا.
لو صح هذا شفنا كان حتى حقوق بقية بله 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 الأئمة عللوا عللوا لا مشكلة. بعض العلماء التزم حتى خبز السادة، الإمام عنده ولاية على السادة بعد، التزم بعض العلماء التزم بذلك. هذا صاحب الحداق اللي فصل قال حق الإمام محلل لأن حقه، حق السادة ما باقي على حال. لا، بعض العلماء قال كل حلال، ما في خمس عصمان، لا تخمس ولا تتعب نفسك. واضح بقى على هالمبنى. أما تلتزم تقلد من يقول بالخمس، لا خمس جيد جدا. على كل حال الجواب الثالث وهو ما أفاده المصنف من أن النقل يمنع من الترخيص، وهو هذه العمومات لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فنقول ما من عام إلا خصص ولا مطلق إلا قيد، فلا مانع من تقييد هذه الإطلاقات أو تخصيص هذه العمومات. فلا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إلا في الزكوات المشترات من السلطان، مع أنها حق للمسلمين عموما مثلا أو للفقراء بالخصوص مثلا، إلا أن الشارع رخص في تملكها بالشراء أو بالجائزة أو غير ذلك. أمان. ومن هنا تجد أن المشهور من الأعلام أفتوا بالجواز، بجواز أخذ الخراج والزكوات والمقاسمات من السلطان سواء بعنوان الشراء أو بعنوان الهدية، معناه أنهم خصصوا هذه العمومات أو قيدوا هذه الإطلاقات. فكيف يقال حينئذ الإجماع على الحرمة؟ قام الإجماع على الحرمة مع أن الإجماع على العكس كما ادعي في كلمات من تقدم ممن نقلنا كلامهم، ولا أقل الشهرة على العكس. واضح. الجواب الرابع لا يصح حمل الرواية على التقية لمجرد وجود عمومات تدل على حرمة التصرف في مال الغير، لا مانع من تخصيص هذه العمومات. لا أن تحمل التخصيصات على أنها واردة على سبيل التقية، فالحمل على التقية إنما يصار إليه إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الأدلة، وأما في مثل مقامنا من إمكان الجمع العرفي وحمل العام على الخاص فلا تصل النوبة حينئذ إلى حمل هذه التخصيصات على التقية. والمتحصل أن ما أفاده المحقق الأردبيلي من المناقشة ليس تاما. طبق العبارة. قال وتبعه على هذا الاعتراض المحقق الأردبيلي، بل زاد عليه ما سكت هو عن، يعني الأردبيلي زاد على ما سكت عنه من؟ فاضل القطيفي، حيث الفاضل القطيفي أشكل على الفقرة الثالثة، الأردبيلي بعد أشكل على الفقرة الأولى. من عدم دلالة الفقرة الأولى على حل شراء الزكاة بدعوى أن قوله عليه السلام لا بأس حتى يعرف الحرام منه لا يدل إلا على جواز شراء ما كان حلالا فقط، الحلال اشتري لا بأس، بل عممنا للمشتبه ما كان مشتبها ولا تدل على شراء الزكاة نفسها، وعدم جواز شراء ما كان معروفا أنه حرام بعينه ولا يدل هذا محل الشاهد، ولا يدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا. هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بالظهور، نعم ظاهرها ذلك، ظاهر الرواية أنها تدل على جواز شراء حتى الزكاة، لكن لا ينبغي الحمل عليه لأسباب أربعة: واحد لمناقاته العقل، اثنين والنقل، ثلاثة ويمكن أن يكون سبب الإجمال منه التقية، محتمل تقية، أربعة ويؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق ادعى الإجماع إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر فتأمل
أي
نعم إنما يأخذه الجائر حرام ويؤيد عدم الحمل على الظاهر ويؤيد عدم الحمل على الظاهر يعني الحلية أنه غير مراد بالاتفاق يعني أنه لا يفتي أحد بحلية ما يأخذه السلطان ليس بحلال ما أخذه الجار فتأمل لماذا قال فتأمل لأنه كما قال الإيرواني في الحاشية عالم يتكلم معك الآن في الحاشية الجزء الأول صفحة 352 يقول لأن مصب الاتفاق أنه ليس حلال بالنسبة للسلطان هذا محل الاتفاق ولكنه حلال بالنسبة للآخذ من السلطان وكلامنا في الآخذ من السلطان وين كان على السلطان حرام فليكن اتفاق أنه حرام على السلطان لكن كلامنا وبحثنا في الآخذ من السلطان هل هو حرام عليه الآخذ أو لا السلطان حرام المال عنده لا كلام لكن الشرع رخص في الأخذ منه لذلك قال فتأمل انتهى وأنت خبير عالم النحرير ها. المناقشة الأولى الجواب الأول ما ذكره الذي نقلناه عن السيد أخوي ما أشار إليه أن تسجله بعد بدأ مباشرة في الجواب الثاني وأنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح الحكم المذكور يعني ما يقتضي قلنا حكم العقل على سبيل الاقتضاء كيف يقول ما يقتضي قل يقتضي لكن ليس على تامة فمقصوده ما يقتضي يعني على نحو الاقتضاء التام اقتضاء تام هذا مقصوده واضح ما يقتضي قبح وليس الاقتضاء الناقص المنوط بعدم المانع ما يقتضي قبح الحكم المذكور ها والشاهد على ذلك وأي فارق بين هذا وبين ما أحلوه عليهم السلام أو ما أحلوه عليهم السلام لشيعتهم مما فيه حقوقهم ومثلنا لذلك بالخمس الذي حللوه وأشكل عليه الإيرواني في الحاشية الجزء الأول صفحة 352 بما ذكرناه وما قبله المصنف يعني ظهر ما يقبل نعم وأيد بعض الأقايم كلام الإي رواني جزاهم الله خيرا خب ولا في النقل ها هذا الجواب الثالث ولا في النقل إلا عمومات لا يحل مال امرأة إلا بطيب نفسه قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح يا صحيح الحداء وغير مما سيأتيك الآن نعم ولذلك هو الفقه والأصول كلها هالشكل كل واحد يدعي دعوة دعوة مقابل دعوة لكن نحن ماذا نؤيد نفوسنا إلى أين تسكن أين تستقر ولا كله دعوة نحن نعيش في عالم الدعوة والخيال كل دعوة مقابل دعوة هذا هو فرقة العقل هذا يقول الدليل تامة لا ليس تامة ونحن حياة حتى يكشف الله لنا البصيرة نعم ولا هكذا ذاك يقول ما قابل على التخصيص يقول لا مو قابل ما في مشكلة وله نظائر لا يحل مال امرأة إلا بطيب نفسه وقد يحل الشارع في بعض الحال وغيره بعد ومو بس دعون قبل دعو المشهور يبدعون إنكار التخصيص المشهور بين الأصحاب رواية وعملا مع نقل الاتفاق عن جماعة أي جماعة الذي تقدموا المقداد السيوري، المحقق الكركي، الشهيد الثاني، الفيض الكاشاني، العلامة الطباطبائي صاحب الرياض. الجواب الرابع، وأما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد معارضة العمومات كما لا يخفى، وإلا في كل مورد ها عموم خصوص نقول لها الخاص يحتمل التقية بعد سد باب الجمع العرفي. واضح. الرواية الثانية التي أشار لها المصنف وهي ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسحاق بن عمار والسند معتبر، فالمفروض يعبر عنها موثقة إسحاق بن عمار وليس رواية إسحاق، فكما عبر عن السابقة صحيحة هذه يعبر عنها موثقة. المهم، سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري من ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم الشراء من عامل السلطان، هل يجوز أن يشترى من عامل السلطان ما يأخذه هذا العامل من الخراج ومن الصدقات ومن المقاسمات أم لا؟ هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على جواز الشراء ما لم يعلم أن في هذا المال المأخوذ ظلم، يعني أكثر من الحق المفروض شرعا. مثلا قال يشتري من ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا، يعني ما دام أخذ الحق الشرعي من الزكاة أو من الخراج يجوز أن يشترى منه. هذا ثانيا. ثالثا، لا نحتمل الخصوصية للشراء الذي هو مورد السؤال، بل نتعدى من الشراء لكل أخذ للزكاة أو الخراج أو المقاسمة من السلطان، سواء بعنوان الشراء أم بعنوان الهدية والجائزة مثلا. والنتيجة جواز أخذ الخراج والمقاسمة من السلطان بعوض أو مجانا. وقد نوقش في هذا الاستدلال وأشكل عليه بإشكال من قبل الفاضل القطيفي في الرسالة التي كتبها للرد على الكركي السراج الوهاج، بأنه لا يعلم بأن المنظور إليه في سؤال إسحاق بن عمار وجواب الإمام عليه السلام هو السؤال عن شراء الزكاة أو الخراج أو المقاسمة من السلطان، بل أقصى ما تدل عليه الرواية هو جواز الشراء من الأموال التي هي ملك بحسب الظاهر للعامل، يعني أمواله الشخصية أمواله الخاصة التي تحت يده هل يجوز شراؤها مع أنه ظالم، مع أنه قد يغصب أموال الناس؟ فدلت الرواية على جواز الشراء منه ما لم يعلم أن هذا المشترى حرام، ولا دلالة فيها على شراء على جواز شراء المقاسمات والخراج الذي عند العامل أو عند السلطان. هذا إشكال من؟ فاضل القطيفي. نعم. وأجاب عن ذلك المصنف بأنه خلاف الإنصاف، ومقصوده من كونه خلاف الإنصاف هو أنه إما أن أموال العامل المنظور إليها في السؤال هو ما يعمل فيه وما يعمله عامل السلطات هو جباية الزكوات هو جباية الخراج هو جباية المقاسمات، فحمل السؤال والجواب على أمواله الشخصية خلاف ظاهر جدا، بل المنظور إليه شراء ما يعمل فيه هو وليس الشراء من أمواله وممتلكاته، بل ما يعمل فيه، وما يعمل فيه هو الخراج المقاسمة الزكوات. هذا أولا. وثانيا إن أبيت عن الأول فلا أقل إن الرواية مطلقة، شراء من العامل، الشراء من العامل، والشراء من العامل مطلق يشمل أموال الخاصة أو ما تحت يد من الخراج والمقاسمات والزكوات. إذن فالرواية إما موردها من الأصل ما يعمل فيه وهي الزكاة أو الخراج وغيره، أو أن هذا أقل مطلقة، وعلى كلا الأمرين يتم الاستدلال. واضح الكلام؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. الرواية الثالثة وهي ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي. لا يوجد في السند إلا أبو بكر الحضرمي وهو عبد الله بن محمد الحضرمي، ويمكن توثيقه إما بناء على تفسير القمي أو بناء على كامل الزيارات أو بناء على بعض الروايات التي نقلها الكشي وظاهرها المدح لأبي بكر الحضرمي، وقد مر علينا أبو بكر الحضرمي في بعض الأبحاث السابقة، فراجع ما ذكرناه هناك. ولعل المصنف عبر عنها بالرواية لأجل أبي بكر الحضرمي، حيث لا يمكن توثيقه إلا بأحد هذه الطرق التي أشرنا لها، فتبصر وتدبر. قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال الإمام الصادق: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفون ما يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ ويمكن أن تقرب دلالة الرواية بتقريبا، إلا أننا سنشير إلى التقريب الذي ذكره المصنف وبيانه. أولا، دلت الرواية على جواز أخذ المال والعطاء من عامل السلطان وهو ابن أبي سماك، كما هو مقتضى قوله: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فيجوز لك أن تأخذ مما يعطيك عامل السلطان، ما منعه أن يبعث إليك بعطائك، إذن يجوز لك أن تأخذ مما يعطيك عامل السلطان. هذا أولا. ثانيا، مقتضى التعليل في الرواية: أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، هو التعميم، يعني يجوز لك أن تأخذ من عامل السلطان كل ما هو من نصيبك، والخراج هو لعموم المسلمين، والمقاسمة هي لعموم المسلمين، فهي يصدق عليها أنها نصيب لأبي بكر الحضرمي الذي هو السائل. فتدل الرواية على جواز أخذ العطاء من بيت المال، ولو كان هذا العطاء كان خراجا أو كان مقاسمة، لأنه نصيب لكل المسلمين. ثالثا، الرواية لا تختص بعنوان العطاء والجائزة، بل مقتضى التعليل هو التأمين، فيجوز الأخذ سواء بعنوان العطاء، بعنوان الشراء، بأي عنوان آخر، مجانا أو معاوضة. لا نحتمل الخصوصية للجائزة المأخوذة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية بحسب ما أشار له المصنف. واضح؟ وقد أشكل على الاستدلال بهذه الرواية من قبل العلمين القطيفي والأردبيلي، بأن لا دلالة في الرواية على جواز أخذ الخراج أو المقاسمة من السلطان أو عامل السلطان، بل أقصى ما تدل عليه الرواية هو جواز الأخذ إذا كان المأخوذ هو معطى بعنوان مثلا النذر لعموم المسلمين، أو بعنوان الوصية لعموم المسلمين، كما لو نذر ناذر وقال لله علي أن أبعث 1000 بعيرا في بيت المال، أو أوصى بأن تبعث دوابه لبيت مال المسلمين، فلذلك قال الإمام ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، لأن هذا العطاء من الصدقة المنذورة لعموم المسلمين، أو من المال الموصى به، كما لو أوصى شخص يريد الأجر والمثوبة فأوصى، فلا دلالة في الرواية على أنها ناظرة للخراج أو للمقاسمة، بل هي كما قال بعض الأغايون لعلها ناظرة لقضية خارجية شخصية، وهي ما وجد في بيت المال بعنوان النذر أو بعنوان الوصية. واضح؟ وأجاب المصنف عن ذلك بأن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال، ما دام في بيت المال فهو حلال، كان بعنوان النذر، كان بعنوان الوصية، كان بعنوان الخراج، المناط على كونه في بيت المال، والتعليل يعمم. أما علم أن لك في بيت المال نصيبا فالمناط والمعيار على كون المال أخذ من بيت المال، فلا معنى لحصر الرواية على فرض أنها فعلا واردة في الوصية أو النذر، لا معنى لحصرها وتخصيصها بذلك. واضح؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. طبق العبارة يا مولاي. قال ومنها رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري من ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. وجه الدلالة أن الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، وهو الذي يأخذه من الحقوق من قبل السلطان، يعني من الحقوق يعني من الزكوات، من المقاسمات، من الخراجات التي ولاه عليها السلطان. نعم، الآن الإشكال إشكال من؟ نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل إسحاق بن عمار شراء أملاك العامل من؟ يعني أموال الشخصية، مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة، لكنه خلاف الإنصاف، وإن ارتكبه صاحب الرسالة، يعني القطيف في رسالته السراج الوهاج. ومنها رواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفي الناس؟ يعني لماذا لا يجعل شباب الشيعة هم الذين يعملون في هذه الأراضي الخراجية؟ لماذا يعطيها للعوام؟ أعطيها للشيعة ليعملوا، كأنما يعطوا فقط العامة ولا يعطوا الشيعة، حرمان على الشيعة على كل حال. فالإمام يستنكر ذلك ويعطيهم ما يعطي الناس، الناس يعني العامة، عنوان الناس العامة المقصود به. قال: ثم قال لي: لما تركت عطاءك؟ قلت: مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل فيما يتعلق به. بل قال المحقق الكركي: إن هذا الخبر نص في الباب، لأنه عليه السلام بيّن أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال، وقد ثبت في الأصول تعدي الحكم بتعدي العلة منصوصة. انتهى. وإن تعجب منه الأردبيلي وقال: أنا ما فهمت منه دلالة تنمى، ما فهمت دلالة تنمى، وذلك لأن غايتها، يعني غاية الروايات، ما ذكر، وقد يكون شيء من بيت المال ويجوز أخذه، لكن بعنوان أنه لأنه وصية، لأنه نذر، وإعطاءه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك، لعل وصية، لعل نذر، لعل يمين، غير ذلك يعني يمين، لعل عهد، لعل ولعل. انتهى. وقد تبع في ذلك الأردبيلي صاحب الرسالة وهو القطيفي، حيث قال: إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج، يعني الرواية مو واضحة في الخراج. أقول، مصنف يقول: أقول الإنصاف أن الرواية ظاهرة في حل ما في بيت المال، بعنوان أن بيت المال بأي سبب كان، بسبب الوصية، بسبب النذر، بسبب الخراج أو غير ذلك مما يأخذه الجار.
عادة العطاء من وين
نشأ؟
يعني أكثر هذه الأموال الموجودة في العطاء من وين؟
أكثرها خراجية. نعم، أكثر ما في بيت المسلمين هو خراج على كل حال. الدليل السادس: الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان. توجد عدة أخبار دلت على جواز تقبل الخراج من السلطان كما سنبين الآن. وأشار المصنف إلى ثلاث روايات من هذه الأخبار. الأولى: صحيحة الحلبي التي رواها الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي في حديث جاء فيه محل الشاهد: لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان. وعن مزارعة أهل الخراج، يعني سؤل الإمام عن مزارعة الحلبي، سأله عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والربع والثلث، قال: نعم لا بأس به، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبرا أعطاها اليهود حيث فتحت عليه بالخبر أو بالخبر، والخبر هو النص وتقريب الدلالة. أولا، الرواية واردة في حكم تقبل الأرض الخراجية من السلطان أو الجزية من السلطان، والمقصود بالتقبل يعني ماذا؟ يعني الإجارة على هذه الأرض الخراجية، أو شراء حاصل الأرض الخراجية، والمقصود أيضا بتقبل أهلها يعني شراء الجزية التي تجعل على اليهود والنصارى من أهل الذمة. فالرواية واردة بأنه هل يجوز أن يشترى من السلطان مثلا هذه الأمور الناتجة من الخراج أو لا، أو الجزية أم لا؟ ثانيا، دلت الرواية على جواز تقبل الأرض الخراجية يعني شراء نتاجها مثلا، وكذلك على جواز شراء الجزية. واضح. والنتيجة أنه ثالثا إذا جاز التقبل بعنوان الشراء مثلا أو الإجارة مثلا، جاز الأخذ مجانا أيضا إذا جازت المعاوضة على هذه على هذا الخراج أو على هذه الجزية، جاز الأخذ مجانا إذ لا خصوصية للمعاوضات. والنتيجة جواز أخذ الخراج أو المقاسمة من السلطان. واضح الكلام؟ واضح، جيد جدا. الرواية الثانية التي أشار إليها المصنف وهي صحيحة إسماعيل بن الفضل التي رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وعن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله، وهذه الرواية طبعا مروية في الكافي في التهذيب وفي الفقيه، ونقل المصنف عبارة الفقيه وهي متقاربة العبارات في الكتب الثلاثة. سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا، أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدركه فاشتره وتقبل به. وتقريب الدلالة: أولا، الرواية واردة في جواز التقبل والشراء للخراج أو الجزية التي تجعل على اليهود والنصارى، فهل يجوز شراء الخراج يعني التمر مثلا يعني الزبيب مثلا وهل مجرى من ناتج الأرض الخراجية، هل يجوز شراؤه قبل خروجه وقبل إدراكه؟ واضح. هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على جواز الشراء مع الإدراك يعني إذا ظهرت الثمرة يجوز شراء حتى لا يكون بيع المعدوم، إذا أدركت الثمرة جاز لك شراء هذا الخراج. هذا ثانيا. ثالثا، إذا دلت الرواية على جواز التقبل والشراء لنتاج الأرض الخراجية أو للجزية التي سيدفعها أهل الكتاب، دلت على الأخذ مجانا أيضا إذ لا فرق بين الأخذ بعوض أو من دون عوض. واضح. الرواية الثالثة، وهي ما رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبي نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار. والسند فيه إشكال من ناحية أبي نجيح المسمعي فقط مجهول، لذلك قال رواية. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، ما تقول في الأرض؟ أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان. قال لا بأس، كذلك أعامل أكرتي. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في حكم تقبل الأرض الخراجية يعني إجارتها من السلطان، ثم إجارتها بأكثر مما استأجرت من السلطان. هل يجوز أن أستأجر الأرض الخراجية من السلطان ثم أؤجرها على العمال الأخرى، العمال يعني، بأكثر مما استأجرت أو لا؟ واضح. ثانيا دلت الرواية على الجواز، بل الإمام يقول أنا أعامل أثرتي بذلك، يعني الإمام يستأجر الأرض الخراجية مثلا بالنصف ويؤجرها بمثلا ثلاثة أرباع، بالنصف الذي للسلطان يطالب الأجر بدفعه له، ويأخذ هو الربع ويبقى الربع الآخر للعمال. فالرواية إذن دالة على جواز إجارة الأرض الخراجية بعد تقبلها من السلطان، وإن كانت الإجارة بأكثر مما استؤجرت به. هذا ثانيا. ثالثا إذا دلت الرواية على جواز الإجارة والتقبل من السلطان للأرض الخراجية، دلت على جواز الأخذ منه ولو بعنوان مجانيا هدية أو غير ذلك، إذ المناط على الأخذ من السلطان. واضح الكلام. هذه روايات ثلاث، وعلق عليها اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 288 بقوله على كل الروايات التي بهذا العنوان. الدليل السادس يعني الإنصاف أن هذه الأخبار كالنص في المضمار، نص في جواز أخذ الخراج من السلطان. الإنصاف أن هذه الأخبار كالنص في هذا المضمار، وأظهر ما في هذا الباب كما لا يخفى على أولي الألباب إلى آخر عبارته. طبعا لماذا قال لا يخفى؟ ناظر للإيرواني، لأن الإيرواني ناقش في هذه الرواية قال ما لها دلالة وذهب الصوت. خب، ولذلك قال الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 354 الإيرواني يقول ليعلم أن هذه الأخبار لا دلالة لها بوجه على جواز أخذ ما قبضه السلطان بعنوان الخراج، بل وكذا تقبل ما استقر له في الذمام، بل وكذا لا دلالة فيها على جواز تقبل الأرض منهم. فالإيرواني يقول الرواية لا تدل، اليزدي يقول تدل، والمصنف يؤيد ويوافق كلام اليزدي طبعا، وإن كان اليزدي هو بعد، لكن يعني نفس النتيجة المقصود. واضح الكلام. الإيرواني طبعا لماذا قال لا تدل؟ يقول أقصى ما تدل عليه هذه الروايات التقبل، مش شراء، لا، أنه يجوز لشخص أن يتفاهم مع السلطان على أنه ماذا؟ يأتيه بالعوض، عوض الخراج من هؤلاء المستأجرين، من هؤلاء المستأجرين، ولا يطالب وهم السلطان بالخراج، هو يكون واسطة بينهم وبين السلطان، ويعطونه طبعا أجرة على ذلك. هكذا أفاد، لكن الإنصاف أن كلام اليزدي هو الإنصاف، وما أفاده المصنف في محله والوقت لا يسع لذلك. إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض واستئجار أرض الخراج من السلطان ثم إجارتها للزارع بأزيد من ذلك. الدليل السابق والأخير، الروايات التي لا تخلو عن قصور كما أفاد المصنف، يعني غير تامة الدلالة، وأشار ها يقول قد يستدل بها، لأن البعض استدل بها ونحن نذكرها وإن كانت لا تخلو من قصورا. وأشار المصنف لروايتين، الأولى صحيحة جميل بن صالح الأسدي التي رواها الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد وأردت أن أشتري فقلت لا حتى أستأمر أبا عبد الله عليه السلام، فسألت معاذا أن يستأمره فسأله فقال قل له يشتره فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في جواز شراء التمر من الأراضي الخراجية، هل يجوز شراء التمر من الأرض الخراجية، يعني هذا التمر الذي هو خراج هل يجوز شراؤه أم لا وأنا أشتريه من قبل السلطان، هذا أولا، أو عامل السلطان. ثانيا دلت الرواية على الجواز، قل له يشتره فإن لم يشتره اشتراه غيره، إذن دلت الرواية على جواز شراء الخراج من السلطان، هذا ثانيا. ثالثا لا نحتمل الخصوصية للشراء بل المنافع على الأخذ من السلطان بعوض أو غير عوض. ويناقش المصنف في دلالة هذه الرواية بأن هذا يبتني على أن تكون الأرض وهي عين أبي زياد من الأراضي الخراجية التي هي ملك لعموم المسلمين، مع أنه من المحتمل أن تكون عين زياد هذه ملك شخصي للإمام غصبت منه عليه السلام، كما تشير لذلك بعض الروايات من قبيل رواية يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له بلغني أنك تفعل في غلة عين زياد شيئا وأنا أحب أن أسمعه منك، فقال لي نعم. فظاهر الرواية أن عين زياد هي ملك للإمام، لأنه قال أنك تفعل في غلة عين زياد شيئا، يعني كأنما عين زياد هي ملك خاص بالإمام لكن غصبها منه السلطان كأرض فدك ملك له غصب منهم. فسأل السؤال هل يجوز أن أشتري مع التمر لك وقد غصب منه، فالإمام جوز شراء حقا، واضح. فلا ربط للرواية بالأراضي الخراجية التي هي لعموم المسلمين، بل لعل عين زياد ملك خاص بالإمام. الرواية الثانية وأسألك الدعاء بعد، خلصنا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطوسي بسند عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال لي أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا، يعني ضيق الصدر، لأجل الطعام والإشكال في هذا الطعام بسبب الفقر. قلت نعم وإن شئت وسعت علي. قال اشترهي. وتقريب الدلالة بنفس تقريب الدلالة السابقة. الرواية واردة في جواز شراء الطعام الخراجي، يعني الذي من الأراضي الخراجية. ثانيا دلت الرواية على جواز شراء هذا الطعام الذي هو من الأراضي الخراجية. ثالثا لا فرق بين الشراء وغيره من العناوين. والمناقشة هي المناقشة، لا يعلم بأن هذا الشراء شراء لناتج أرض خراجية، بل لعله شراء لأرض لناتج أرض خاصة بالإمام عليه السلام. لذلك قال لا تخلو عن قصور في الدلالة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثالثة. تأتي بقية التنبيهات الأخيرة والحمد لله رب العالمين.